إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه فوائد منثورة منوعة غير مرتبة. بهذا عنوان العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لهذه الفوائد التي ساقها تحت هذا العنوان. قال رحمه الله: فإذا لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم، والله هداهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فكل أمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد أي عقيدة أو خلق أو عمل، فإننا مأمورون بالاقتداء بهم، وذلك من هداهم، وهو أيضا من شريعتنا، فإن الله أمرنا بذلك كما أمرنا بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثيرة. ثم ذكر فائدة أخرى فقال: إذا أمرنا الله في كتابه بأمر كان آمرا بذلك الأمر وبكل أمر لا يتم إلا به، فالأمر مثلا بالصلاة أمر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وبجميع شروط الصلاة وأركانها، وكذلك هو أمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به، وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم، فإن المأمورات يتوقف تكميلها على معرفتها. وكذلك إذا نهانا الله عن شيء كان نهيا عن كل وسيلة توصل إليه، والأمر بالجهاد أمر به وبكل ما يتوقف عليه في كل زمان ومكان، والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل ويشمل، ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات الحادثة. فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وتوبته على كل مجرم، وأخبر في آيات أخرى أنه لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، فما الجمع بينهما؟ قال رحمه الله: يقال قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم، فمن حقت عليه كلمة العذاب لعنادهم ولعلم الله أنهم لا يصلحون للهداية بحيث صار الظلم والفسق وصفا لهم ملازما غير قابل للزوال، ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق، فهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب لذلك يطبع الله على قلوبهم فلا يدخلها خير أبدا، والجرم جرمهم، فإنهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه، ورأوا سبيل الغي فرغبوا فيه، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى: فائدة: ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خلقه، وفي آيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليها. وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظيم المتفق عليه بين سلف الأمة، والذي دل عليه العقل والنقل، هو أن جميع الأمور واقعة بقضاء الله وقدره، أعيانها وأوصافها وأفعالها وجميع ما حدث ويحدث لا يخرج شيء منه عن قضائه تعالى وقدره. ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعا لأسبابها ولإرادة الفاعلين لها وقدرتهم عليها. فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل على الأصل الأول، والآيات المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني، ولا منافاة بينهما. فإن أعمال العباد مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومع ذلك فقد جعلهم في أفعالهم وتروكهم مختارين غير مجبورين. أين نحن الآن في خريطة المصنف رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة في التفسير؟ اشتكى المصنف رحمه الله تعالى من ضعف الهمم، وأن الناس صارت هممهم لائطة بالأرض. فلما كتب التفسير الكبير لم يجد له ناشرا، وظل كأنه حبيس عنده في أدراجه لا ينتفع به على النحو الذي أراد. وقد أشار عليه بعض أصحاب الحكمة أن يختصر من ذلك مختصرا لطيفا يقرب مقاصد التفسير إلى طلاب العلم وإلى المسلمين، ففعل رحمه الله تعالى، والنتيجة هذه الخلاصة. وقد بيّن رحمه الله تعالى أن المقاصد العامة الكلية للقرآن المجيد ثلاثة، هي بيان التوحيد وبيان الأحكام وبيان ما وقع للأمم الغابرة من تصديق للرسل وتكذيب له وما ترتب على ذلك من الثواب والعقاب. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى مركزا على هذا المقصد الكلي الأول، وهو بيان توحيد الرب تبارك وتعالى، وذكر أن ذلك إنما يدور على ثلاثة محاور: الأول الألوهية، والثاني الرسالة، والثالث البعث. ومعلوم أن الألوهية إنما تتضمن الربوبية والأسماء والصفات، فمن أثبت توحيد الإلهية وحققه فلا بد أن يكون محققا لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. وقد جعل الله تبارك وتعالى كما أشار إلى ذلك العلماء ومنهم العلامة المصنف، جعل الله تبارك وتعالى الآيات التي بيّن فيها ما يتعلق بربوبيته من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وما بثه الله تبارك وتعالى في تضاعيف الكون من الآيات والبراهين، جعل ذلك وهو من توحيد ربوبيته تبارك وتعالى عند المثبتين، جعل ذلك سلما لتوحيد الإلهية. وجعل الله تبارك وتعالى الحجاجة المسوق في تضاعيف آيات القرآن المجيد مفضيا إلى إلزام من أقر بذلك ولا مناص له من الإقرار، جعل ذلك مفضيا إلى الإلزام بإثبات الإلهية لله تبارك وتعالى، وأنه لا يعبد بحق سواه، وكذلك ما يتضمنه ذلك من الأسماء والصفات. فبدأ بهذا رحمه الله، وأتى من آيات القرآن المجيد بأمثلة تدل على ما وراءها وتفتح الباب لما خلفها من آيات القرآن المجيد، وذكر الرسالة وذكر البعث وساق الآيات الدالة على ذلك. فلما فرغ من المقصد الكلي الأول من مقاصد القرآن المجيد وقد ملكك مفتاحه ودلك بما ذكر على ما وراءه، حنى على المقصد الثاني وهو ما يتعلق بالأحكام، فبدأ بأهم ذلك وهي الصلاة، ثم ذكر سائر العبادات وذكر أحكاما في المعاملات وذكر جملة من الآداب والأخلاق. فلما فرغ من ذلك وهو فيه جميعه إنما يدور على ما يأتي به من الآيات البينات، لأنه كما مر إنما يعطيك المفاتيح من أجل أن تستعمل ذلك في فهم وتدبر القرآن المجيد. فهذه خلاصة في التفسير ومفتاح له. لما فرغ من ذلك شرع في بيان قصص الأنبياء، فبدأ بآدم وقصة خلقه وانتهى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكر القرآن من تاريخه ومن قصص المشركين معه. ولم يتجاوز المصنف رحمه الله تعالى رعاية لأنه إنما يكتب في التفسير، لم يتجاوز ذلك، وأحانك بعد ذلك على ما يتعلق بتفصيلات الغزوات وغيرها، مقررا أن ذلك ينفعك نفعا عظيما في معرفة وفهم القرآن المجيد. ثم بعد ذلك ذكر بعض ما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا، وهو ما تعورف على تسميته بإعجاز القرآن المجيد. ثم ذكر جملة من الأمور التي تجتمع وتفترق إلى غير ذلك من هذه الفوائد التي نحن الآن بصدد ذكرها وبيانها بحول الله وقوته. فالآن على حسب خارطة الطريق التي وضعها المصنف رحمه الله لتصنيفه، نحن الآن في هذا الجزء، نحن الآن في الفوائد التي ساقها منثورة متنوعة من غير أن يجمعها جامع أو يربط بينها رابط، إلا أنها مستنبطة من آيات الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فائدة يختم الله كثيرا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله لعلكم تعقلون. وهذا يدل على أمور، منها أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها. ومنها أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بيانه بيانا خاصا، فإنه يحب أن نعقل بقية ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة، وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة، وما بثه في تضاعيف هذا الكون من الآيات الظاهرة والبراهين النيرة. ومنها أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة وترجح هذه على هذه ولا تميل بها الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة فانظر إلى عقول المهتدين بهداية القرآن والسنة وإلى عقول المنحرفين عن ذلك، تجد الفرق العظيم. ولا تحسب أن العقل الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقال، وإنما العقل الصحيح
أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة عقلا يحيط بمعرفتها ويميز بينها وبين ضدها، ويعرف الراجح من الأمور فيؤثره، والمرجوح أو الضار فيتركه. وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العقل هو الذي يعقل به العلوم النافعة ويعقل صاحبه ويمنعه عن الأمور الضارة. فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليها بعض أفرادها الداخلة فيها، وذلك يدل على فضيلة المخصوص وآكديته، وأن له من المزايا ما أوجب النص عليه، مثل قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قد ذكر الله تبارك وتعالى الملائكة إجمالا وعموما، ثم خص جبريل وميكال بالذكر. وكذلك قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة، فخصه بالذكر. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من الصلوات. وقال: والذين يمسكون بالكتاب، دخل فيه الدين كله. ثم قال: وأقاموا الصلاة، فخصها بالذكر. ومثله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبع، ويدخل في ذلك جميع الشرائع. ثم قال: وأقم الصلاة، فخصها بالذكر. وذكر السبب في ذلك إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه وآكديته وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. فائدة لطيفة: في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم عليه، بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم. وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر، وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنى. وذلك مثل قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيستفاد أن الفيءة يحبها الله، وأنه يغفر لمن فاء ويرحمه، وأن الطلاق كريه إلى الله. وأما المؤلي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب وهو الإيلاء، والمسبب وهو ما ترتب على الإيلاء. ومثل هذا قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق الله. وهذا كثير، وقد يصرح الله بالحكم ويعلله بذكر الأسماء الحسنى المناسبة له. فهذه قاعدة من القواعد التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله، لو تأملتها حق التأمل لاستفدت كثيرا من الفوائد عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن المشهور أن الأعرابي لما دخل الصلاة أو دخل المسجد فوجد الإمام يصلي قارئا، وهو يقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: والله عزيز حكيم. فرجع القارئ إلى نفسه فعلم أنه أخطأ، فقال: والله عزيز حكيم. فلما فرغ من الصلاة قال: جزاك الله خيرا، قارئ أنت؟ قال: لا والله ما سمعت هذه الآية إلا عند تلاوتك إياه. ولكن أنت تقول كلاما هو لا يستقيم وما سمع الآيات من قبل. أنت تقول فاقطعوا أيديهما ثم تقول والله غفور رحيم، ولو غفر ورحم لما قطع ولكنه عز فحكم فقطع. فهذا مما يدل عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي يذيل الله تبارك وتعالى بها الأحكام التي يذكرها سبحانه في القرآن المجيد. فائدة قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل. فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب، وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا، كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله معه، وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة، وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك، وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به ويوافق لغناه وفقره ويوافق لصحته ومرضه ولعادته وعدمها، لأنه حذف المأكول. والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه وأن يقيم صحته وقوته. وكذلك نص على الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن، لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف، وعلى أن السرف منهي عنه وخصوصا في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال. أما ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه فقد انجرح دينه، وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. وأما ضرره العقلي فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه. ولهذا كان حسن التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على عقل صاحبه. فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف الضار فلا ريب أن ذلك لنقص عقله، فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبير. وأما ضرر الإسراف البدني فإن من أسرف بكثرة المأكولات والمشروبات ضر ذلك بدنه واعتراه أمراض خطيرة. وكثير من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في الغذاء، ثم إنه ينضر أيضا من وجه آخر، فإن من عود بدنه شيئا اعتاده، فإذا عوده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعة فربما تعذرت في بعض الأحوال لفقر أو غيره، وحينئذ يفقد البدن ما كان معتادا له فتنحرف صحته. وأما ضرره المالي فظاهر، فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات، ولهذا قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي تلام على ما فعلك لأنه في غير طريقه، محسورا أي فارغ اليد. وإخباره أنه لا يحب المسرفين دليل على أنه يحب المقتصدين. ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله، وأنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والأحوال كلها. فسبحان من جعل كتابه كنوزا للعلوم النافعة المتنوعة. فائدة ذكر الله في كتابه عدة آيات فيها وصف القلوب بالمرض وبالعمى وبالقسوة وبجعل الموانع عليها من الران والأكنة والحجاب وبموتها وبحيرتها. فاعلم أن القلب يكون صحيحا ويكون مريضا، ويجتمع فيه المرض والموانع من وصول الصحة، وقد يكون لينا وقد يكون قاسيا. فأما القلب الصحيح فهو السليم من جميع هذه الآفات، وهو القلب الذي صحت وقويت قوته العلمية وقوته العملية الإرادية، وهو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد، وعرف الباطل فاجتنبه بلا توقف. فهذا هو القلب الصحيح الحي السليم، وصاحبه من أولي النهى وأولو الحجى وأولي الألباب وأولي البصائر والأبصار، والمخبت لله والمنيب إليه. وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوتيه، العلمية أو العملية أو كلتاهما. فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في شكوك واضطراب ولم تتوجه إلى الخير كان مرضها مهلكا. ومرض الشهوات الذي هو ميل القلب إلى المعاصي مخل بقوة القلب العملية، فإن القلب الصحيح لا يريد ولا يميل إلا إلى الخير أو إلى ما أباحه الله له. فمتى رأيت القلب ميالا إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريض، وهو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنة، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق، وإن عرفه لا يلين للانقياد به، فتأتيه المواعظ التي تلين الحديد وقلبه لا يتأثر بذلك، إما لقسوته الأصلية أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسخ قلبه عليها، وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفها، وقد يجتمع الأمران. فقد بين لك أقسام القلوب، فاجعل قلبك حيثه. القلوب إما قلب صحيح وإما قلب مريض وإما قلب قاسي، فعليك أن تضع قلبك حيثه. وأما الران والأكنة والأغطية التي تكون على القلوب فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه، فإذا عارض عن الحق وعارض الحق وجاءه الحق فرده، وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن نفسه، عاقبه الله بهذا العمل بأن سد عنه طرق الهداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة، فتكبر عنها وردها، وطبع على قلبه وختم عليه، وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الذنوب، وغطت قلبه، وجعلت بينه وبين الحق حجابا، وأقفلت القلب. فهذه المعاني التي أكثر الله تعالى من ذكرها في كتابه، إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في هذه الفائدة اتضحت لك معانيها، وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب، وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه لها. وهذه الجملة يسر في سوق هذه الفوائد على هذا النحو: إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في هذه الفائدة وفي غيرها من الفوائد المذكورة اتضحت لك معانيها، وعرفت حكمة الله تبارك وتعالى فيما حكم به وقضى، وحينئذ تنفتح لك مغاليق كنوز القرآن المجيد. فاحرص على هذه الخلاصة جدا والله يرعاك. فائدة: قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. جمع الله فيها الحقوق الثلاثة: الحق المختص بالله الذي لا يصلح لغيره وهو العبادة في قوله، وتسبحوه بكرة وأصيلا، والحق المختص بالرسول وهو التوقير والتعزير، والحق المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله. فائدة: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل الأعلى من الثناء، وأخبر أن اليقين هو غاية الرسل لقوله وليكون من الموقنين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون. فحقيقة اليقين هي العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. ثم ذكر لك في هذه الفائدة تقسيما تستطيع إذا ما عرفته أن تفهم المراد من الآيات البينات التي ذكر فيها هذا الذي أشار إليه رحمه الله. قال: أما آثار اليقين العملية فثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية، كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين. وعين اليقين هي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأراه الله ذلك بعينه، وغرضه عليه الصلاة والسلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وحق اليقين هي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان والذوق باللسان للأشياء المحسة. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: البر مطمئن إليه القلب. كذا ذكره المصنف العلامة رحمه الله تعالى. وأما الحديث عند أحمد برواية أبي ثعلبة رضي الله عنه يرفعه: البر ما سكنت إليه النفس وطمأن إليه القلب. وقد صححه الألباني رحمه الله في المشكاة وغيره. وفي لفظ: الصدق ما اطمأن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتسكن القلوب عند الإخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده، ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها، وقد علم بذلك آثارها البدنية، فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الواهب له ولأسبابه. فإذا الظن ورد في القرآن على وجهين: وجه محمود ووجه مذموم. أما المحمود ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون ذلك. وكما في قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما المذموم ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، مثل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإن هم إلا يظنون وهو كثير، فهذا وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. فهذه قاعدة أيضا لما يمر عليك من الظن المذكور في القرآن، هل هو محمود أو هو مذموم. فائدة قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات، وخصوصا المكاسب المحرمة، نقص في البركة، وقد ينسحت المال بذاته عاجلا أو آجلا. وعلى أن من أخرج شيئا لله أو فعل شيئا لله فإن الله يزيده وينزل عليه البركة، فإن المال وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزداد معنى ووصفا، وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق، أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. فإذا الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورا به في مثل قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام، وكذلك قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهذا فرح بثواب الله، وورد الفرح منهيا عنه مذموما في القرآن، مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين في مثل قوله تعالى إنه لفرح فخور، وكما في قوله تعالى عن قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وما أشبه ذلك، فصار الفرح تبعا لما تعلق به، إن تعلق بالخير وثمراته فهو محمود وإلا فهو مذموم. فإذا ورد السعي في القرآن في آيات كثيرة، والمراد به الاهتمام والجد في العمل، لقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله إن سعيكم لشتى. آيات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للعمل، إلا في مثل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالمراد بذلك العدو، وهو شدة الجري، وهو يتضمن الأول وزيادة، يتضمن الاهتمام والجد في العمل وزيادة. فائدة أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين، وذكر جزاء الصادقين في آيات كثيرة، والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقا في عقيدته، صادقا في خلقه، صادقا في قوله وعمله، فهو الذي يجيء بالصدق في ظاهره وباطنه، ويصدق بالصدق لمن جاء به، كما قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولما كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالة، ذكر جزاءه أعلى الجزاء وأفضله، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخواص أهل هذا الوصف هم الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى منه، قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والمراد الإيمان الكامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه الغرف العالية التي يتراءها أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها، يتراءونها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه البخاري وبنحوه مسلم في الصحيح. وهؤلاء هم الهداة المهديون، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وقوامها وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله جل وعلا. وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان وجهاد جميع أصناف المنحرفين. فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرا وباطنا وحالا ودعوة إلى الله، والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة وفي أنه من عليهم بالكتاب وفي دخول الجنة، وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان وفي مقادر الاصطفاء من الله وميراث الكتاب، أي وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافه. أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وترك من واجبات الإيمان ما لا يزول معه الإيمان بالكلية. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: أحدهما من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلها، إما بدعاء أو شفاعة أو آثار خيرية ينتفع بها في الدنيا، أو عذب في البرزخ بقدر ذنوبه ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله، فهذا من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه. القسم الثاني من ورد القيامة وعليه سيئات، فهذا توزن حسناته وسيئاته. ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع: أحدها من ترجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار بل يدخل الجنة برحمة الله وبحسناته وهي من رحمة الله. ثانيها من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وهي موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه، وفيه ما شاء الله، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما وصف ذلك في القرآن. ثالثها من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار، إلا أن يمنع من ذلك مانع من شفاعة الرسول له أو شفاعة أحد من أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم عند الله ولكرامتهم عليه، أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطة، وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة ولا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. من الأحاديث التي أشار إليها رحمه الله ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي في جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ فهذا الذي ذكره كله في هذا القسم الأول، وهو الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يكثر من نوافل العبادات، وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته، فهؤلاء أهل اليمين. وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ ومن عذاب النار، وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم فأدخلهم بها الجنة، كل على حسب مرتبته. وأما السابق إلى الخيرات وهو القسم الثالث، فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة الإحسان. ولم يذكر الإيمان هاهنا لأن الإسلام إذا ذكر ولم يذكر الإيمان معه دخل الإيمان فيه، فالإسلام إذا أفرد بالذكر دخل فيه الدين كله وكذلك الإيمان. وسيأتي في فائدة من فوائد المصنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك. فالسابق إلى الخيرات هو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله، فكان قلبه ملآن من محبة الله والنصح لعباد الله، فأدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة لدرجته. فهؤلاء هم صفوة الصفوة، وهم المقربون في جنات النعيم إلى الله، وهم أهل الفردوس الأعلى. فإن الله كما أنه رحيم واسع الرحمة، فإنه حكيم ينزل الأمور منازلها ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه. فكما كانوا هم السابقين في الدنيا إلى كل خير، كانوا في الآخرة في أعلى المنازل، وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله لهم من الثواب أحسنه. ولهذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة، يشرب منها هؤلاء المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا في بقية أشربة الجنة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين، منه أعلاه وأكمله وأنفسه. وإن كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه، بل كل من تنعم بأي نعيم من نعيم الجنة لم يكن في قلبه شيء أعلى منه، فإن الله أعطاهم وأرضاهم. وخيار هؤلاء الأنبياء على مراتبهم، ثم الصديقون على مراتبهم، ولكل درجات مما عملوا، فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فائدة: ورد في القرآن الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم، ونحوهما. وورد الظلم في القرآن كثيرا بمعنى الجرائم التي دون الشرك، كما سبق في الظالم لنفسه، وكما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فورد أيضا عدة آيات يدخل فيها هذا وهذا، ومثل الظلم في القرآن العظيم على هذا النحو المذكور مثله الفسق والمعصية والذنب والسيئة والجرم والخطيئة ونحوها، فإنها وردت في القرآن لكل واحدة من هذه الثلاثة، فتفسر في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى فائدة مستنبطة من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآيات جمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال السعادة به، وهي ثلاثة أشياء: فعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق خبر الله ورسوله. هذه هي الأسباب التي تنال بها السعادة: فعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق خبر الله وخبر الرسول. فهذه الثلاثة يدخل فيها الدين كله، وذلك أن قوله تعالى أعطى أي جميع ما أمر به من قول وعمل ونية. فأما من أعطى أي جميع ما أمر به من قول وعمل ونية، واتقى جميع ما نهي عنه من كفر وفسوق وعصيان، وصدق بالحسن بما أخبر الله به ورسوله من الجزاء، فصدق بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وأحواله كلها. فعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق خبر الله وخبر الرسول. ومقابل هذا قوله: وأما من بخل، أي ترك ما أمر به، ليس خاصا بالنفقة، بل معنى البخل المنع، فإذا منع الواجبات المتوجهة إليه القولية أو الفعلية أو المالية فقد بخل. واستغنى، أي رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه، وذلك عنوان الكبر والتجرؤ على محارم الله. وكذب بالحسنى، أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. فسنيسره للعسرى، أي لكل حالة عسرة في معاشه ومعاده. فتأمل كيف يعطيك هذه المفاتيح التي تفض لك وتفتح لك مغاليق كنوز القرآن العظيم. وما أكثر ما رتلت هذه الآيات على نحو من الأنحاء في الصلاة وفي غيرها، فهل دارت هذه المعاني التي دلت الآيات عليها بخاطرك، أو وقرت في قلبك، وهل التفت إليها أو عطفت عليها؟ ومع ذلك فهي تعطيك قانونا للسعادة وتحصيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وتعطيك وقاية لكي تتقي بها ما يؤدي بك إلى الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فائدة: خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان، أحدهما وهو الأكثر جدا خطاب عام يخاطب به جميع الناس، ويتعلق الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة، مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل، والنهي عن ضد ذلك. وهذا لأن القرآن هداية وبيان للناس، وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام فيهم ما لم يمنع مانع عجز عن بعض الواجبات فيترتب عليه حكم. القسم الثاني الخطاب العام من جهة، الخاص من جهة أخرى، وذلك كالخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاتها كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتها، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وبالإمساك عن المفطرات كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام، جميع أهل المشارق والمغارب مخاطبون بذلك. ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب أو يطلع الفجر أو تزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين، فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب. ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض، ومع ذلك فكل قطر ومحل لهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبة. فلهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمقصود واحد وهو الكعبة، والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة، وكل أحد مأمور بطريقه الخاص. ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها، لو تحذلق جاهل فقال إن مثل قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في البحر برؤية العين، وقوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية. إذا تحذلق امرؤ فقال هذا فإنه يقال له هذا من الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق، وذلك أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض، بل أخبر عن غروبها وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطر كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقا، ولا فرق بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغربا، فهذه الخطابات في الأحكام والإخبارات في غير ذلك مما ذكر الله رب العالمين في مثل هذه الآيات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض، ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه، وهذا واضح لا يحتاج إلى كل هذا، يفهمه الذكي والبليد، وهذا مقتضى كون القرآن عربيا أنزله الله بما يعقله العباد. فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر، كما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه نصوص ورد فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر، فما الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار؟ فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه بين سلف الأمة. وأحسن ما يقال فيها إن ذكر الخلود على بعض الذنوب وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فهذا إنما يكون غير داخل في الإيمان أصلا. أحسن ما يقال في ذلك إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب للخلود في النار لشناعته، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من الخلود في النار، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا واضح ولله الحمد. مع أن بعض الآيات المذكورة فيها ما يدل على أن الخطيئة المراد بها الكفر، لأن قوله تعالى وأحاطت به خطيئته دليل على ذلك، لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبها، بل لا بد أن يكون معه إيمان يمنع من إحاطتها. وكذلك قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر، ومن المعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال. فائدة: ورد في القرآن آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وورد أيضا آيات أخرى فيها مضاعفة أكثر من ذلك، فما وجه ذلك؟ فيقال: أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلا بد منها في كل عمل صالح، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في عدة آيات. وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب، إما متعلقة بنفس العامل أو بالعمل ومزيته أو نتائجه وثمراته أو بزمانه أو بمكانه. فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، ومضاعفة الأعمال تبع لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلاص وقوة الإيمان. وكذلك من الأسباب إذا كان العمل ناشئا عن عقيدة صحيحة سلفية خالصة متلقات من الكتاب والسنة، فهذا العبد يكون اليسير من عمله أكثر بركة من الكثير من عمل من ليس كذلك. ومن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الفواحش مع قوة الداعي إليها لبرهان الإيمان والتوكل والإخلاص. ومن أسباب مضاعفة الحسنات على العمل الصالح أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناء، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، كما قال تعالى في نفقات أهل هذا الصنف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويدخل في هذا سلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن ذلك العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دينهم ودنياهم ويتسلسل نفعها. ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمقتدون به فيه. ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير كإنجاء المضطرين وكشف كربات المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلها وأوصله به إلى رضوانه. وفي الصحيحين قصة البغي التي سقت الكلبة الذي كاد يموت من العطش فهي شاهدة لذلك، فإن الله تبارك وتعالى غفر لها وهي بغي ذنوبها كلها. لما تحرك داعي الإيمان في قلبها فجعلت موقها أي خفها بين أسنانها ونزلت إلى الماء في البئر فملأت الخف ماء ثم أمسكت به بين أسنانها وصعدت، فلما صعدت قدمت الماء في خفها للكلب الذي كان يأكل الثرى من شدة العطش فغفر الله تعالى له. من ذلك أيضا علو مقام العامل عند الله ورفعة درجته، كما قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وقوله قبلها: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص، ومن ذلك العمل الواقع في زمان فاضل أو مكان فاضل، فإن العمرة في رمضان كحجة مع النبي في الثواب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد خلا المسجد النبوي. فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، وصلاة ركعتين في مسجد قباء بعمرة، يعني في ثوابها. كذلك من أهم وأعظم ما يضاعف به العمل تحقيق مقام الإحسان في القيام بعبودية الله، وفي الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. هذا من كلام أبي رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه بإسناد ثابت صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق أبي، ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فهذا هو كلام أبي رضي الله تعالى عنه. لفظ المصنف الذي ساقه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، هو لابن عباس رضي الله عنهم. فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دونها أعناق المطي. أن الإنسان يدخل الصلاة فيكتب له أجر الصلاة كاملة، وآخر يكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى آخر ما ذكر. فهذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد قوالب منصوبة بين يديه، وإنما يريد قلوبا مصبوبة بالتقوى إليه. فإذا قام الإنسان بين يدي ربه في الصلاة فعليه أن يستحضر أنه قد قام والله عز وجل بينه وبين قبلته، وأن الله يكون مقبلا عليه في الصلاة. فإذا التفت العبد أو انصرف عن صلاته بقلبه انصرف الله تعالى عنه. أسباب مضاعفة الثواب كثيرة، قال المصنف العلامة رحمه الله: ولكن نبهنا على أصوله. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات بقوة الإخلاص لله والنصح لعباد الله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله، هذه الصفات لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وبقية الأعمال تبع له. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. فائدة: قد أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر، وغيرها من الطرق التي تنال بها العلوم، وأثنى على أهلها، وأخبر أن كتابه أنزل لهذه الحكم، وأثنى على العلم واليقين ومدح أهلهما، ونهج كل طريق يوصل إليه. فاعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق كلية. أحدها طريق الإخبارات الصادقة، والثاني طريق الحس، والثالث طريق العقل. ووجه الحصر أن المعلومات إما أن تدرك بحاسة السمع أو البصر أو اللمس أو الذوق، وإما أن تدرك بالعقل، وإما أن تنال بالأخبار. وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر، وخصوصا العقل والأخبار الصادقة فإنهما لا يتفارقان. وقد يكون العلم ضروريا بدهيا يضطر الإنسان إلى علمه والتصديق به من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر، وقد يكون نظريا يحتاج إلى ذلك، أي إلى زيادة نظر وفكر. ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة، وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها للعباد خبر الله وخبر رسله، فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فكل ما قاله الله وقاله رسوله فهو الحق وهو الصدق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهو يهدي إلى كل دليل عقلي ونقلي. وفي خبر الله وخبر رسله من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل إليه علوم الخلائق كلهم أولهم وآخرهم. وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح وما قاله الله وقاله رسوله، وأن ما ناقضه ونافاه فهو باطل بلا ريب مبني على جهالات ومواد فاسدة، إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى أصول الدين وقواعده وأسسه كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية. انظر إلى توحيد الله ووجوب تفرده وإفراده بالوحدانية وتوحده بصفات الكمال، كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منه، بل هي المقصود الأعظم منه، وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها، توحيد الله وإفراده تعالى بالوحدانية والإلهية. هذا الذي لأجله خلق الله تعالى الخلق، فإن الله خلق الخلق لعبادته. انظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف اتفقوا جميعا على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية وسعة الصفات وعظمتها، من سعة العلم والحكمة وعموم القدرة والإرادة وشمول الحمد والملك والمجد والجلال والجمال والكمال والحسن والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلق أولي الألباب الكاملة العقول التامة، كيف تجده أعظم من كل شيء، وأقوى وأكبر من كل شيء، وأوضح من كل شيء، وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلها، وأنهم يعلمونه علما ضروريا بديهيا قبل الأدلة النظرية، ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل الباطل. ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوجود جميع الأشياء في العالم العلوي والسفلي وبقاؤها وما هي عليه من الأوصاف المتنوعة، كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها وممدها بكل ما تحتاج إليه. ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجل الأمور وأعظم الحقائق. ومنها هنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورا واغترارا، حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي، ووقفت عقولهم القاصرة عنده، استولت عليهم الحيرة، وتكبروا بمعارفهم الضئيلة، وقالوا نثبت ما وصلت إليه معارفنا وننفي ما سواه. فتعرف بهذا أن نفيهم هذا جهل وباطل باتفاق العلماء، فإن من نفى ما لا يعرفه فقد برهن على كذبه وافترائه، فكما أن من أثبت شيئا بلا علم فهو ضال غاو، فكذلك من نفى شيئا بلا علم. وتعرف أيضا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت إليها معارفهم أن هذا الإثبات منهم قاصر، لم يصلوا إلى غايته وحقيقته، فلم يصلوا بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدعها، ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها، بل عرفوا ظاهرا منها وهم عن النافع غافلون، فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود، وهم في علمهم هذا جائرون، لا تثبت لهم قدم على أمر من الأمور، ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة، فهم دائما في خلط وخبط وتناقض، وكلما جاءهم من البراهين الحق ما يبطل قولهم قالوا هذا من فلتات الطبيعة، وكلما برز مبرز من فحولهم وأذكيائهم ابتكر لهم طريقة غير طريقة إخوانه، فصدق عليهم قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة بأجناسها وأنواعها، ودل عليه الشرع المحكم والقدر العام المنظم، ولم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه أسقط اعتبارهم وبرهن على فساد عقولهم. وانظر إلى الأصل الثاني، وهو إثبات الرسالة، وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة، سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم، وحثه على كل خلق كريم وعمل صالح ونفع وإحسان وعدل، نهيه عن ضد ذلك وما جاء به من الوحي، الكتاب والسنة، كله جملة وتفصيلا براهين على نبوته وصدقه، مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان كلها، ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادها، وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة وعن عجز المعارضين له في مقامات التحدي كلها، وعجزهم عن نصر باطلهم. ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مخذولا راهقا، بحيث إن القائمين بما جاء به الرسول، القائمين بمعرفة دينه، يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه. ولولا الجهل بما جاء به الرسول والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح، لولا ذلك لم يبق على وجه الأرض دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لدعوته وإرشاده وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد، ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. ثم انظر إلى الأصل الثالث وهو إثبات المعاد والجزاء. كيف اتفقت الكتب السماوية والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم، كيف اتفقوا على الإيمان به والاعتراف التام به، وكم أقام الله على البعث من الأدلة النقلية والعقلية، وكذلك أقام الأدلة الحسية المشاهدة، وكل ذلك أكبر دلالة عليه. وكم أشهد عباده في هذه الدار أنموذجا من الثواب والعقاب، وأراهم حلول المثلات بالمكذبين وأنواع العقوبات الدنيوية بالمجرمين، كما أراهم نجاة المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وإكرامهم في الدنيا قبل الآخرة. وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون بالمعاد، كما أقام الأدلة على إبطال الشبه الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله، وبين سفههم وفساد عقولهم وأنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة وقياس قدرة رب العالمين على قدر المخلوقين. والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل اعتبار، وجميع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة. ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلومة أو حقيقة من الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسي ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه الأصول الثلاثة التي هي أساس الدين، فقد كابر عقله وحسه وعلمه ونادى على نفسه بالتناقض العظيم، لأن الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي وأضعافها وأضعاف أضعافها، وما هو أقوى منها وأوضح، قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد. واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة، يدخل فيها الإخبار عن الله وعن ملائكته وعن الغيوب كلها وأمور الشرع والقدر، وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي يعلم كذب من خالفها وبطلانه. ولنكتفي بهذا الأنموذج من الأمثلة والله أعلم. وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي شاهدوها، هذا النوع بحسب صدق المخبرين وتواتر خبرهم بما يفيد العلم القطعي، وكذلك إخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها والألفاظ التي نقلوها، وأصدق الناقلين هنا حملة الشريعة المحمدية لشدة عنايته وكمال صدقهم وقوة دينهم، وأنهم بالخصوص حفظوا عن الخطأ العمومي والاتفاق على غير الصواب. ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة لم تغير فطرتها بعد ولم تفسد بالعقائد الفاسدة، تعلم علما يقينيا حسن التوحيد والإخلاص لله، كما تعلم قبح الشرك، وتعلم حسن الصدق والعدل والإحسان إلى المخلوقين، كما تعلم قبح ضده، وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر الوالدين وصلة الأقارب والقيام بحق من له حق عليه، وتستحسن كل صلاح وإصلاح وتستقبح كل فساد وضرر. ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه مركوز في العقول أن الكمال المطلق لله وحده، وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعه، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ومن المعلوم بالحس ما يدرك بالحواس كسمع الأصوات وإبصار العيون، وهو من أتم المعارف، فإنه ليس الخبر كالمعاينة، ومما يدرك بالحس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثة، وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودة، وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتها، كل هذا من مدركات الحس. وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدا، وكلما كان الشيء أعظم ومعرفته أهم كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى، كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد والله أعلم. فائدة: لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذكر فيها أركان الشكر الثلاثة، وهي الاعتراف والتذكر لنعمة الله والتحدث بها والثناء على الله بها والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته، لأن المقصود من قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون الاعتراف بالجزاء والاستعداد له، وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد على ما خلق له من طاعة الله. وفي قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقييدها في هذه الحالة وقت تبوئ النعمة، لأن كثيرا من الخلق تسكرهم النعم وتغفلهم عن الله وتوجب لهم الأشر والبطر، فهذه الحال التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك، فإنه متى ذكر العبد أنه مغمور بنعم الله وأن أصولها وتيسيرها وتيسير أسبابها وأن بقاءها ودفع ما يضادها وينقصها كله من فضل الله وإحسانه، ليس من العبد فيه شيء، خضع لله وذل وشكره وأثنى عليه، وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيها وتكون نعمة حقيقية. فأما إذا قابلها بالأشر والبطر ونسي المنعم وربما تكبر بها على عباد الله فهذه نقمة في صورة نعمة، وهي استدراج من الله للعبد سريعة الزوال وشيكة العقاب عليها والنكال. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النعمة صيد والشكر قيد. النعمة صيد تصيده، فكما تصيد الصيد وتحرص على تقييده عندك حتى لا يفر منك، فكذلك النعمة إذا حصلت لك فهذا صيد حصل عندك، من أجل أن تبقى هذه النعمة عندك عليك أن تقيدها. الشكر هو قيد النعمة، فإن لم تشكر الله على النعمة ذهب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النعمة صيد والصيد إذا لم يقيد ذهب والشكر قيد. فقيد النعمة هو الشكر على تلك النعمة. كيف تشكر على النعمة؟ لابد من أن تعترف بالنعمة بالقلب باطنة، أن يكون قلبك معترفا لربك بالنعمة التي أنعم بها عليك، فهذا أول ركن من أركان الشكر. الركن الثاني أن تلهج بالثناء على الذي أنعم عليك بتلك النعمة باللسان ظاهرا، فلا بد أن تلهج بالثناء باللسان على الله الذي أنعم عليك بهذه النعمة، هذا هو الركن الثاني من أركان الشكر. الركن الثالث من أركان الشكر أن تصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليك به، وهذا يتخلف عنده كثير من الناس، فكثير من الناس يتخلفون عن هذا الركن الثالث. كثير من الناس ينعم الله عليهم بالمال الوفير فيقرون لله بالنعمة بالمال عليهم بالقلب باطنا، ويلهجون بالثناء على الله الذي أنعم عليهم بالمال باللفظ ظاهرا، ولكن يصرفون النعمة في مساخط الله تبارك وتعالى، ينفقون المال فيما يغضب الله تبارك وتعالى. هؤلاء ما شكروا النعمة وسرعان ما تزول عنه. إذن لابد من تصريف هذا المال الذي أنعم الله على العبد به في مرضات الله الذي أنعم عليه به، فهذا من أركان الشكر الثلاثة، ومن لم يأتي به لا يعد شاكرا، فإن المرء لا يكون شاكرا إلا إذا أتى بأركان الشكر الثلاثة: ما يتعلق بالقلب، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق بتصريف النعمة المنعم على العبد بها من قبل الله جل وعلا في مرضات الله الذي أنعم على العبد بها. وإذا لم يأتي العبد بهذه فما قيد النعمة عنده. الشكر قيد، والشكر مجموع هذه الأركان، فمن لم يأتي بهذه الأركان الثلاثة لا يعد شاكرا، وإذا لم يأتي بقيد الشكر، إذن هذه النعمة عنده كالصيد الذي صاده ولم يقيده فسرعان ما يذهب. لو أن الإنسان صاد ظبيا غزالة وهي سريعة النفور ثم لم يقيدها فسرعان ما تذهب، فكذلك من لم يأتي بالشكر على النعم سرعان ما تذهب عنه النعم، ولابد أن يأتي بالشكر على هذه النعم بالأركان الثلاثة مستوفاه. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.